حتى وجدت هناك يدقون هنا على أختك
دقة بدقة.
فدقت جاهل شج بدقة ورب الكون لا يرضى الدنايا. أصون محارمي بالنفس إني فديت العرض في درب المنايا.
فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة. وإذا هم يأتيه اللهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا.
هؤلاء الزناد والدواهي.
فإذا أنا بفوج أشد منهم انتفاحا
وأنت نريح
وكأن ريحهم المرحير. فقلت من هؤلاء؟ قالوا
هؤلاء الزناد والدواهي.
سجل الباب يقول دخل صاحبنا الثاني اللي جاب المشروع. فلما دخل أسقط يده فإذا هي أخت المطلقة.
دقة بدقة.
طرح الشاب طرحة قوية واخذ بالسكين من المطبخ وهو على الفتاة إنها أخته الصغرى. فجأة الشق يفعلون بها كما يفعل هو في بنات الناس.
أبشع القتلى أبشع القتلى أبشع.
ومع سعة رحمة الله شوف رحمة الله عز وجل يرحم ويعفو ويغفر. ولكن مع هذا شرع في الزنا أبحش القتلى. مع أن رحمة واسعة ولكن في الزنا قالوا اقتلوه شر قتلى. مو اعدموه ولا اشنقوا ولا ادفنوا بل حطوه وارجموه. جيبوا الصخر وارجموه وارجموه حتى يتفتت ويموت ويغرق دمه.
نتائج
فيه خراب للبيوت.
نتائج
تفشي الفاحشة.
نتائج
تنتشر الأنوثة.
خاتمة سيئة.
ويدخل الكراج بالسيارة. سكر الكراج. لما سكر الكراج المكيف شغال. الآن الدائرة مغلقة. يطلع الكربون من السيارة ويدخل في المكيف. يدخل عليها مرة ثانية. فنام في زنا أو في مضاجعة. وما هي إلا لحظات مع النوم والغفلة حتى مات جميعا.
خاتمة سيئة.
أنزلها من السيارة وأخرج سلاحها وأفرغ في رأسها طلقاته. وتركها تنجح وحيدة بالمكان الخالي. ثم ذهب إلى مخبر الشرطة وبلغ عن نفسه وسلم نفسه. فأتت الشرطة فإذا البنت قد زحفت 20 متر ناحية الطريق العام ثم سقطت ميتة. فقبرت بزناها وبعارها وهو كذلك قبر بمعصيته.
كما تدين تدان.
من تمتع بصور المحرمة والزنا فإن الله تعالى سيحرمه يوم القيامة من أن يتمتع بالحور العين.
عواقب.
لقد توصلت إلى أن طردت من عملي.
عواقب.
قد أصبحت إنسانة محطمة.
عواقب.
استعجلت بالحرام في الدنيا فحرمني الله تعالى من لذة الحلال.
الإبهام الشاهد.
وكلما نظرت إلى يدها أو رأيتها تشير إلي بإبهامها تذكرت جريمتي. لقد بقي ذلك الإبهام ناقوسا يدق ليذكرني بخطيئتي الماضية. عمرها عمر ابنتي وثمنها باهظ.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
نعم فيه لذة ونعم فيه شهوة ولكن ماذا بعد ذلك؟
فإن غدر القول بعرض ليلى وسار بماله نحو العرايا فعرض بناته يسبى قريبا ويدى بعد أن يلقى المنايا.
دقة بدقة للشيخ الدكتور طارق الطواري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن لا تخرجوا من هذا المجلس إلا وقد فطت عنكم الذنوب والخطايا. وثانيا أشكر أهل الجهراء العامرة عمرها الله تعالى بالذكر والطاعة على حسن الظن وحسن الاستضافة. وأسأل الله تعالى أن أكون عند حسن ظنكم جميعا. وثالثا المتحدث بين أيديكم إذا ما نفعكم بشيء فإنه بإذن الله عز وجل لا ولن يضركم بإذن الله بشيء. ورابعا أما هذا الموضوع فهو خطاب موجه لكل شاب ولكل فتاة. هذا الخطاب في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان دقة بدقة وهي قصة مشهورة ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى. وذكر من بعض العبر والحكم والأمثال فيها ما الله تعالى به عليم وما يستقصيه محاضرة كاملة. سأتكلم بإذن الله تعالى ولو بشيء من الإيجاز عن هذا الموضوع في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل. أما موضوعنا فهو عن دقة بدقة ألا وهو الزنا. أبعدنا الله تعالى وإياكم عنه. أتكلم لكل شاب افتتن بهذا الزنا أو افتتن بالعشق والحب. يكفي المحبين في الدنيا عذابهم فكيف لو عذبتهم بعدها سقوا. سأتكلم عن هؤلاء الناس. وهؤلاء الشباب ليسوا في زلك ثاني ولا في عالم آخر وإنما هو أما أن يكون أخ لي أو أخ لك
وإما أن تكون أختي أو أختك أو عمتي أو عمتك أو خالتي أو خالتك، أو على أقل تقدير يجمعنا وإياهم رابطة الإسلام ورابطة الإنسانية والإخوة. ولذلك كان لزاما علينا أن نتكلم بكل صراحة عن هذه القضية، قضية الزنا التي انتشرت كثيرا بين الشباب حتى أصبحت أسهل عند الإنسان من أن يشرب الماء، يستطيع أن ينال الزنا وأن ينال ما يفعل وأن تنال هي ما تفعل. على أقل تقدير هي مع السائق وهو مع الخادمة، على أقل تقدير أن يسافر إلى أقرب بلاد بحجة السياحة والتنزه، وربما وقع وفعل من الزنا ما الله تعالى به عليه. على أقل تقدير في سيارة محترمة وفي شكل وهندام لطيف ينزل إلى الأسواق ما هي إلا ساعة أو ساعتين، فيسقط له ضحية ثم يتابع معها الكلام ليلة أو ليلتين أو ثلاثة، فما هي إلا أيام وكلام معصوم ومواعيد، حتى تسقط البنت في فخه وتقع الزلة ويقع الإنسان في الكبيرة. هذا الزمن الذي نعيش فيه هو من أكثر الأزمنة التي انتشر بها الزنا، حتى لا يكاد إنسان إلا وبيده لولا أن الله تعالى يعصمه، أو هو قادر على أن يفعل ذلك لولا أن الله تعالى يحفظ ويعصم. هذا بالنسبة للشباب وكذلك بالنسبة للفتيات، بل لا يكاد يخلو مجالس عوام وليسوا من الناس الملتزمين إلا وعندهم من القصص والعبر والحكايات من حكايات الشباب الذين وقعوا في الزنا، إما في بلادي أو خارج البلاد أو مع صديقة أو مع في الجامعة أو في الدراسة أو في العمل أو في غيره. وفي الحقيقة فتشت المكتبة الإسلامية وأشرطتها فلم أجد إلا النذر اليسير ممن يتكلم عن هذا الموضوع، ولذلك أردت أن تكون هذه المحاضرة مسجلة بقصد أن يسمعها كل شاب فينتهي عن الزنا. نعم فيه لذة، ونعم فيه شهوة، ونعم فيه أنس، ونعم هو يحقق وهي تحقق رغبة وقية، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ القصة التي عنونا بها إنما هي موضوع جزء من المحاضرة، ألا وهي أن الإنسان إذا فعل في الناس فعل بأهله، ألا وهي أن الله تعالى ربما أمهلك مرة ومرتين وثلاثة وسنة وسنتين وأربعة وعشرة، ولكن بعد ذلك سينتقم الله تعالى منك. لابد أن ينتقم الله تعالى منك، كما قال الإمام الشافعي في القصيدة المشهورة: عفوا تعفوا نساءكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزني في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي، يا هاتكا سفر الرجال وقاطعا سبل المودة عش غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لعرضة مسلم. نعم إنه الزنا، كما تزني يزنى بك، وكما تفعل يفعل بأهلك وأخواتك، وكما تدين تدان، فإن الله تعالى يمهل ويملي للظالم حتى يأخذه عز وجل لن يفلته. لكم علي مو أقل من 10 قصص أضربها لكم في هذا. بعض هذه القصص سمعتها بأذني، وبعض هذه القصص كتبها بعض الطلاب والتلامذة إلي من البنين أو البنات، وبعض هذه القصص قرأتها، وبعضها مسطرة باعترافات من فعلها على شبكات الإنترنت وغيرها. لكم أن أقرأ لكم هذا الواقع بعدما نتكلم قليلا عن الآيات والأحاديث والعواقب التي تملي على الإنسان إذا وقع في هذه الجريمة. جريمة الزنا فعل فاحش فاضح محرم يمارسه إنسان مع امرأة لا تحل له، لا يطؤها لا بعقد ولا بشبهة، وإنما مجرد شهوة يواعدها في مكان أو يسافر إليها فهي تعرض نفسه بمقابل أو بغير مقابل ثم يطأها في الحرام. الزنا منتشر، كل شاب عارفه، كل بنت عارفه، ما في إنسان ما يعرف هذا الموضوع، ولكن هل فكر الكل بعمق وبتدبر بالعواقب؟ الزنا محرم عند اليهود في التوراة التي لم تحرم، ومحرف عند النصارى في الإنجيل وفي كتبهم، كما ثبت في سفر اليهود قال إنها فاحشة وجريمة ترفع إلى قضاء في الكتاب المقدس في الجزء الثاني، وفي التوراة قال يقول الله تعالى: كيف أصفح لك عن هذه وقد تركني بنوك وحلفوا بما ليس إلها وحين أشبعتهم فسقوا وآووا إلى بيتي زانية وتبادروا إليها. وفي الكتاب المقدس كذلك: كل امرأة زانية تداس كالزبر في الطريق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يهوديا قد حمموا وجهه سودوا وجهه وداروا فيه في الطريق، قال: ليش تفعلون هذا؟ قالوا: يا محمد إنه زنا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أهكذا تجدون حد الزنا عندكم؟ تلقون حد الزنا بهذا؟ فقالوا: نعم. قال: نشككم بالله رب موسى ورب هارون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا، لولا أنك نشكتنا بالله ما أخبرناه، إنما الزنا حده عندنا أن يرجم. فهكذا كان في التوراة محرم، وكذلك في الإنجيل الزنا محرم، ودعك مما يفعل أوروبا، فإنهم نصارى بالإسم ولا يعرفون من نصرانية إلا المحرفة. جاء في الوصايا العشر في الإنجيل كما في إنجيل متى صفحة 198 قال: لقد عرفت الوصايا، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. وجاء كذلك في نفس الكتاب في رسالة بولس إلى أهل تسالونيكا بكنيا في الفصل الرابع قال: أما الجسد فليس لأجل الزنا، إنه لأجل الرب. وجاء كذلك في الفصل السادس: فإن مشيئة الله إنما هي تقديس أنفسكم بأن تمتنعوا من الزنا. وجاء كذلك: فإن الزناة والفساق سيبيدهم الله تعالى. وجاء في رسالة بولس قال: فأميت أعضائكم التي على الأرض، الزنا والنجاسة والفجور والشهوة والرذيلة، البخل الذي هو عبادة وثن، لأنه لأجل هذا يحل غضب الله تعالى على أبناء الكفرة كما في رسالة بولس. أما في شريعتنا فلست أود أن أطيل كثيرا، وإنما سأذكر كلاما عاما عن قضية الزنا لأنها معروفة والناس بحاجة إلى تذكير بالعواقب. ما في إنسان ما يعرف الزنا تجي تقول والله الزنا حرام يقول لا مو حرام، ما في إنسان يقول هذا، وإنما الناس بحاجة إلى تذكير بالعواقب عقبة الزنا. وأظن أن طبيب قلوب الإمام ابن القيم قد فصل في هذا تفصيلا لا شيء بعده. قال الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين من صفحة 352 وما بعدها فصل وهو يتكلم عن هذا الباب، وسأقرأ عليكم جزء من هذا الكلام. قال: قال الله تعالى في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف بسبل غيرها التي تعد مثلها بفعل كاللوطية، فإنها أضعاف وأضعاف وأضعافها من الزنا. ثم قال: فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل ومقيل. سبيل الزاني الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، مو قال لا تزنى، قال لا تقرب الزنا، لا تروح الشقق، لا تروح المزارع، لا تسافر برا، قال لا تقرب الزنا مو لا تزني، يعني لا تسلك كل مسلك تؤدي بك إلى الزنا. وهذا إذا أتينا إلى التدابير الواقية من الزنا لعلمنا أن الله تعالى وضع حواجز ووضع موانع تحول دون الإنسان أن يقع في الزنا، فمنع الخلوة بالمرأة كما قال ميمون بن مهران قال: لا تخلو بامرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله تعالى، لا تخلو بامرأة، فمنع الخلوة، منع ملامسة المرأة الأجنبية، منع الضحك والكلام معها، منعها من التكسر والتغنج في الكلام. قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمرها بالحجاب والستر والعفة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل في زواج الشباب، وأمر بتخفيض المهور وسمح بالتعدد، ومنع من سفر المرأة لوحدها. كل هذه تدابير سقي من الزنا حتى لا تقع في الزنا، لا أنت ولا هي، وهذا كله من الله تعالى. قال الله: ولا تقربوا الزنا. قال: فأما سبيل الزنا فأسوأ سبيل ومقيل، أهلها في الجحيم لهم شر مقيل، ومستقر أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهبها من تحتهم، فإذا أتاهم اللهب ضجوا وارتفعوا ثم يعودون إلى موضعهم، فهم هكذا إلى يوم القيامة كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص؟ وإنه قال: لنا ذات غداة إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثان، وإنهما قال لي انطلق انطلق، كلام طويل حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد. قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: لينطلق انطلق، ناس في تنور رب العالمين حاطهم في يوم البرزخ، يجلسون في البرزخ 100-200 مليون سنة إلى أن تقوم الساعة وهم في هذا البرزخ. قال: في تنور ضيق من أعلى واسع من أسفل، تأتيهم نار، كلما جاءت النار ارتفعوا إلى أعلى وصاحوا وصرخوا ثم هدأت النار ثم حرقتهم من جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كملوا في الرحلة حديث البخاري، ثم سألتهم عن هؤلاء الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجال والنساء العراء الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. هؤلاء الزناة والزواني أصحاب الشقق، أصحاب المزارع، أصحاب الروحات، اللي ما عنده إلا بالليل ينزل إلى الأسواق ويبحث عن صاحب وفريسة جديدة، اللي ما عندها إلا أن تبيع عرضها وشرفها مقابل دراهم ولنانير، أو مقابل يصلحونها سيارتها، أو مقابل يشترونها تليفون سيارة، أو مقابل أن تحصل على مبلغ بهيج مقابل أن تبيع شرفها وعرضها في كل ليلة هي في شقة وفي كل ليلة هي في سهرة. هؤلاء جزاؤهم أن يحرقوا في نار جهنم في برزخهم قبل أن يصيروا إلى الله تعالى. وقال أبو مسلم الكجي حدثنا صدق بن جابر عن سليم بن عامر قال حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي حملاني وأرسلاني فأخرجاني يعني مسكاني من تحت إبطي قال فأرسلاني فأخرجاني فأتياني بي إلى جبل وعر وقال لي اصعد اصعد إلى الجبل الوعر فقلت إني لا أطيقه فقال سنسهله لك قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل يعني في وسط الجبل إذا أنا بأصوات مديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار هذا عواء والعواء للكلاب قال عزكم الله قال هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا مجموعة من الناس جايبينها من تفخ بطونهم ورائحتهم كريهة وأسوأهم منظرا فقلت من هؤلاء قال هؤلاء قتل الكفار ثم انطلق بي فإذا أنا بفوج أشد منهم انتفاخا وأنتن ريحا وكأن ريحهم المراحيض أعزكم الله فقلت من هؤلاء قالوا هؤلاء الزنات والزواني أو قال هؤلاء الزانون والزواني تشبيههم بليغ صحيح المرأة الزانية ما هي أعزكم الله إلا كالمرحاض كل إنسان يأتي فيقضي به حاجتها ثم ينصرف وهذا مع الأسف الرجل الذي يواقع الزانية رضي نفسه أن يقع هذا المرحاض الذي وضعه آلاف ومئات من قبله ولذلك كان تشبيها صحيحا وبليغا وفي مكانه والحديث حسن وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه. وعن قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا أبو هارون البدري عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير نساء معلقات بثدييهن ومنهن بأرجلهن منكسات لهن صراخ وغوار قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء اللواتي يزنين ويقتلن أولادهن ويجعلن لأزواجهن ورثة من غيرهن تزني وما تهتم تحمل من زوجها مو من زوجها واحد يقول والله سمعت بأذني واحد يكلم وحده وقدر الله يقول اشتبك الخط فسمعت بأذني تقول خالد ما يدري هذا ولده ولا مو ولده يلعب مع ولده يقولها وين زوجك قالت خالد هذا وبعد بس ما يدري هذا ولده ولا مو ولده تكلم صاحبها هذا من الزنا وهذا من إدخال الحرام على الناس قال هؤلاء جزاؤهم أن يعلقوا في البرزخ بعد ما جاء إلى يوم القيامة. وقال أبو نعيم الفضل بن دفيل حدثنا عبد السلام بن شداد الحديث قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال هل تدرون أي الزنا أعظم قالوا يا أمير المؤمنين كله عظيم ولكن قال سأخبركم بأعظم الزنا عند الله هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم واحد يروح يزني في وحدة مسلم يروح يزني بزوجة وحدة يطيحها يطيحها في الدوام ولا يطيحها بسوب هي متزوجة وهو متزوج يضحك عليها يقول أنا مو مرتاح مع زوجي وهي تقول كذلك أنا مو مرتاحة مع زوجي كلهم متزوجين قال أعظم الزنا أن يزني الرجل المسلم بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على الرجل زوجته ذاك المسكين ما يدري هو أفسد عليه زوجة الآن ثم قال عند ذلك إن الناس يرسل عليهم يوم القيامة ريح منتنة حتى يتأذى منها كل بر وفاجر حتى إذا بلغت منه كل مبلغ وألمت أن تمسك بأنفاس الأمم كلهم ناداهم مناد يسمع صوته كل الناس يقول لهم هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم يقولون لا ندري والله إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ فيقال ألا إنها ريح خروج الزنا الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا منه ثم يصرف بهم فلم يذكر عند الصرف بهم جنة أو نارا ثم يؤخذون إلى الله تعالى ويروى عن رسول الله كما روى الخرائطي قال يا معشر المسلمين إياكم الزنا فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة أما خصال الزنا في الدنيا الثلاث فذهاب البهاء ودوام الفقر يذهب البهاء صحيح الزناة على وجوههم ظلمة إذا كان يمارس هذا ولا يتوب ويذهب ماله فيصير فقيرا اليوم دقع حق صديقة جديدة بكرة يتعرف على واحدة يشتريها تليفون بعد بكرة يروح يصلح سيارتها اللي بعدها جاءت العطلة حب أن يسافر طيب تذكره وسافر إلى خارج اللي بعدها حب أن يذهب إلى بلدة جديدة اللي بعدها جاءت امرأة ولكن تبي مبلغ أغلى اللي بعدها دافع عجار لشقة اللي بعدها يبي مشروب لشقة وهكذا فالزنا يجلب على الإنسان الفقر قال وقصر العمر وأما اللواتي في الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب ودخول النار ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال المقيم على الزنا كعابد وثن وكذلك قال في رواية أخرى فإن الزنا أعظم من شرب الخمر قال الإمام أحمد رضي الله عنه ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا، ما في شيء بعد قتل النفس أعظم من الزنا، كما ثبت في الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك تداني زوجة جارك. وذلك ابن الجوزي في دم الهوى يقول الزنا كله حرام ولكن درجات، أعلاها أن يزاني الإنسان محارمه، يزني مع بنت أخته من أبوه ولا يزني مع بنت واحدة من محارمه، قال هذا أعظمه. ثم يأتي بعد ذلك أن يزني مع جاراته، ثم يأتي بعد ذلك أن يزني بزوجة صديقة وهكذا، ولكن كله حرام، ولكن هذه درجاته. ففي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان يعني كبر سنة وما زال يزني، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وثبت في حديث آخر عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يجلس على فراش المغيبة يعني لزوج مسافر أنا الزينة بعته ولا رايح جاهد ولا رايح إلى الحج ولا مسافر لعياج ويستغل الأخ الطريق لأن زوجها مسافر أو زوجها حتى محبوس أو مسجون فيستغل الطريق وهي مغيبة، قال مثل الذي ينهشه الأساود يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي وهو صحيح قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فيقال، يعني ما في واحد يعتدي على زوجة واحد زوجها مسافر وخاصة في الغزو إلا يجيبونه يوم القيامة فيقال يا فلان هذا فلان فخذ من حسناته ما شئت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال ما ترون يدع له من حسناته شيء يخلينا شيء من حسناته؟ قال لا. قال ابن القيم سمع الكلام الجيد، قال ابن القيم رحمه الله ومع سعة رحمة الله، شوف رحمة الله عز وجل يرحم ويعفو ويغفر، قال مع أن الله تعالى رحمته واسعة وشرع، ولكن مع هذا شرع في الزنا أفحش القتلات، مع أن رحمة واسعة ولكن في الزنا قال اقتلوه شر قتله، معدموا ولا اشلقوا ولا ادفنوا، قال لا حطوه وارجموه، جيبوا الصخر وارجموه وارجموه حتى يتفتت ويموت ويهراق دمه. قال فأمر الله مع سعة رحمته أن يقتل بأبشع القتلات وأصعبها وأفضحها، وأمر أن يشهد عباده المؤمنون تعذيب فاعله، ومن قبحه الله تعالى حتى أن الحيوانات لا تريدها ولا ترغب بها إلا أن الإنسان يفعلها. قال ابن القيم والزنا يجمع خلال الشر كلها مع قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع. شفت واحد زاني مع شقة ومزرعة وسفرات وفساد فيه ورع يقول لك هذا حلال وهذا حرام، يقول لك اترك أفضل، قال لا تجد زانيا فيه ورع ولا وفاء بعهد. وكل أحد يراجع نفسه ويشوف أصحابه ويشوف أصدقاءه وهو ينظر إلى نفسه، ما لو وقع في هذه الفاحشة والمعصية هل يبقى له وفاء وهل يبقى له صدق؟ قال ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على علانية. أنا قبل أسبوع حصلت خصومة بين ناس فطلبوا مني أن أحل وأحضر مجلس الإصلاح، فكان أصحاب الخصومة أصلا يتفرحون اثنين متفارحين مع بعض كل منهم يذكر الماضي، هذا يقول هذا شرب وهذا يقول القصة وما فيها، كل يتكلم عن الثاني هذا اتهمني أن أنا أشرب وهذا ما اتهمني. فلما حضر جميعا كل منهم فضح الثاني، كما قال ابن القيم صاحب الزنا ما يترك الصديق، أصحابه عشر سنوات مع بعض بدأوا يتفاضحوا كل منهم يتكلم في سيرة الثاني. قال فلا يبقى له وفاء بعهد ولا محافظة على صديق ولا غيرة تم على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنف للحرم وذهاب غيرة من القلب من شعبه ومن موجباته. ومن موجبات الزنا الواحد اللي يزني ولا واحدة تزني ويسافر في العطلة ولا يروح شقة ولا عنده صديقة يزني معها، قال ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك ولا إلى واحدة من أخواتك لأفسدت أنت عليه حياته، فكيف تتعرض لحرمات الله تعالى؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه، يعني إذا اقتربت من محارم الله تعالى فقد اقتربت من حمى الملك. قال ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقص الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له، ومنها الفقر اللازم، ومنها وقد ورد في الأثر أن الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا، ومنها أن يذهب حرمة فاعله ويسقط من عين ربه ومن عين العباد، ومنها أن الله يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة فقد كان عفيفا ومسلما وبرا وعدلا فيعطيه الضد فيصير فاجر وفاسق وزاني وخائن. حتى الناس اللي حبوك في مجالسهم وقربوك ولكن أنت عند الله زاني وخائن وفاجر، ومنها أن الله تعالى يسلبه اسم المؤمن كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فسلب الله منه اسم الإيمان وأطلق عليه اسم الفسق. ومنها أي من هذه الأفعال، ومنها أنه يعرض نفسه لسكنة التنور الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عنه قبل قليل، ومنها أنه يفارقه طيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدله بالخبث ويصير خبيثا، كما قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد حرم الله تعالى الجنة على كل خبيث، بل جعلها مأوى للطيبين ولا يدخلها إلا طيب. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال الله تعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإنما استحقوا سلام الملائكة ودخلوا الجنة بطيبهم، والزنا هم من أخبث الخلق. وقد جعل الله تعالى جهنم دارا للخبثاء، ومنها قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهلها وأصحابه وغيرهم، وهو أحقر شيء في نفوس الناس وعيونهم، بخلاف العفيف فإنه يرزق المهارة والحلاوة. ومنها أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة فلا يأمنه أحد على حرمته ولا على ولده. ومنها الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم تفوح من فيه وجسده، ولولا اشتراك الناس في هذه الرائحة لفاحت من أصحاب الزنا روائح خاصة، كما قال أبو العتاهية: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. ومنها أن يصاب بضيق الصدر وحرج، فإن الزناة يعاملون بضد قصدهم، فإن من طلب لذة العيش وطيبه بما حرم الله عليه عاقبه الله تعالى بنقيض قصده، فإن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته، ولم يجعل الله تعالى معصيته سببا إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش لرأى أن لذة قد فاتته عظيمة وأضعاف ما حصل له من هذا الزنا. وإذا كان الله تعالى قد عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه من أن يلبسه في الجنة، وعاقب شارب الخمر في الدنيا بحرمانه من أن يشربه في الجنة، فكذلك من تمتع بالصور المحرمة والزنا فإن الله تعالى سيحرمه يوم القيامة من أن يتمتع بالحور العين. ومنها أن الزنا يجر عليه قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة أهله وعياله، وربما قاده قسرا إلى سفك الدم الحرام، وربما استعان على أن يصل إلى محبوبته بالسحر، وربما أشرك بالله وهو يدري أو لا يدري. فهذه معصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها وبعدها، ويتولد عنها أنواع أخرى من المعاصي، فهي أي الزنا محفوظ في مقدمات بمعاصي وفي آخرته بمعاصي. ثم قال في الختام: فهذه أي هذه الفعل الزنا من وقع بها فقد زالت عنه النعمة، فإنه ما ابتلي بها عبد فليودع نعمة الله فإنه ضيف سريع الانتقال، أي ما وقع فيها إنسان إلا والنعمة ستزول عنه سريع، فإن النعمة ضيف سريع الانتقال. خلنا في قصص الناس وفي عواقب الناس بعدما تطرقنا لقضايا شرعية. كان الإمام سفيان الثوري رحمه الله كما ذكر ابن الجوزي كثير ما يردد هذه الأبيات، وهي قوله: تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هذه في الحقيقة ستبقى مع الإنسان. تعالوا اسمعوا معي بعض القصص اللي أنا سمعتها بأذني أو قرأتها تدل على أن الإنسان إذا زنى أو إذا فعل الزنا لابد أن يزيل الله تعالى عنك النعم التي ذكرها سالفا. راح تشعر بضيق في صدرك، ظلم في وجهك، فقر يلحقك، عقوبة إلهية تمشي وراك وراك حتى تصيبك، كما قال ابن سيرين: قال كانت تأتيه أحيانا هالناس، يعني كان أحيانا يجيله مثل الحزن وسكته، فقلنا له: أبا بكر لماذا هذا؟ يقول لابن سيرين: قال ذنبنا ذنبته قبل 40 عام، يصيبني يجيني غش من هالذنب هذا كل ساعة، يأتيني ثم يذهب عني. قال: هذا الزنا له عواقب. أذكر لكم بعض القصص من عواقب الزنا: إما أن الله تعالى عجلها لك في الدنيا كما قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أو أنك كما تزني يزنى بأهلك. واحد يقول لي: والله بأذني أنا هذه سمعتها، قال: شيخ أنا كنا نلعب كرة شباب، يقول: فقلت لواحد من الزملاء قلت: تعال العب معنا، عملنا نلعب كرة اليوم ونلعب، يقول، في منطقة وأمامنا عمارات يدرونها عزال نظام الاستديو اللي يدرونها شباب، يقول: فقال: لا والله اليوم أنا عندي صيدة. قلت: طيب تعال العب معنا كرة. وبعدين قال: لا عندي صيدة ما تفوت اليوم عندي صيدة ما تفوت. قلت: وبعدين؟ قال: بوجه الشيخ. يقول: أنا أعرف شقتنا هذه في مكان بعيد عني، ولكن أنا أعرف المكان اللي إحنا نلعب فيه عنده مقابل عمارة فيه شيخ. قلت طيب قول رحنا لعبنا كرة. هو نفسه يحدثني لما قلت أنا بتكلم هالموضوع قال خذ من الرصف عندنا كثير. يقول رحنا لعبنا كرة بعد ما انتهينا من لعب الكرة أذن المغرب علينا. طلعنا يقول هذا الصديق مثل الأخ أنا معه عمره أعرفه وأعرف زوجته وأعرف أهله وأعرفهم كلهم. يقول طلعت أنا من لعب الكرة أمامنا المسجد رحنا المسجد نصلي. مرينا يقول مشي على رجلي مرينا على العمارة اللي فيها الفساد. يقول والله العظيم يا شيخ أقسم بالله إن زوجته شفتها طالعة بعيني شفتها نازلة من الشقة. شفت زوجتي يقول لما شافتني صدق ويقول تأخرت برا المسجد ما دخلت حتى أتأكد تصعدت السيارة فإذا هي هي. يقول أخي سجلت رقم السيارة ورحت البيت ولقيت السيارة واقفة. هو الرجل يبني هناك وزوجته تبني في العمارة. يقول فبعد ما انتهينا من الصلاة كلمني بالتليفون قلت ها شلون؟ قال شيء ما يتفوت. قلت وينك الآن؟ قال والله توني طلع بروح البيت. قلت كما تدين المدى. قال ايش تقصد؟ قلت بس خلاص كما تدين المدى. يقول والله بعيني شوفها بعيني هو نزلني في مكان وزوجته في مكان ثاني. هذا واحد حدثني انا بأذني سمعته. هذا واحد. والثاني قصة دقة بدقة اللي حطينا لها عنوان ذكرها ابن الجوزي. يقول ان رجل في العراق قديما قال لي ابن شاب صغير ينهب للتجارة. فقال الولد قال يوم صار شاب قال ينهب الى الشام ليتجر. فأوصاه والده قال اياك ان تقع في الحرام وتقع في الفاحشة واتق الله واعرف ان عندك اخت ترى موجودة ترى اللي تفعل الله يبتليه. قال ابد ابد ما شاء الله ما اقارب الفاحشة ولا اقارب معاصي. قال فراح الى الشام. راح الشام الولد يتجر في الشام وبعد فترة سيأتي. كان الناس سابقا يأتيهم من يصب لهم الماء في البيت. يأتيهم من يصب لهم الماء داخل بيوتهم أو يكون عندهم يحفرون في البيت. الشاهد فجاء السقف ليصب الماء فكان يتردد عليهم. جاء أول يوم ثاني يوم بعد أسبوع ثبت السقف صاحب الماء أن البيت ما فيه رجل ما فيه إلا شايب ساعد مقعد في الداخل. الولد سافر في الشام وثبت الحال هذا وعنده أخ جميلة فتاة. يقول وراحت الأيام ولما ثبت بعد 10 أيام ما في أحد في البيت وجاء فلما فرغ الماء البنت عند الباب فضمها ولمها وقبلها وطرحها. صرخت البنت قام الأب هرب السقة. قالت البنت للأب يا أبتي هذا قامت تبكي وتصيح وكاد يضيع شرفي ولمني وقبلني وطب علي. قال لي طيب سجل عندك التاريخ واليوم اللي حصلت في هذه الواقعة سجل التاريخ لا تنسينا. قال لعل الله عاقبنا بذنبنا اقترفه أخيك أنت ما تدري. قال راحت الآن بعد سنة رجع الولد فمسك الأب وزجر الزجر شديد. قال يا بني أقربت معصية؟ قال لا. قال يا بني اتق الله. قربت معصية؟ قال لا يا أبي. قال نشدتك الله ما سويت شيء ما قربت معصية ولا لما ولا قبلة؟ قال والله بلى يا أبي. في اليوم الفلاني قال افتح الدفتر. قال في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني هممت بامرأة كانت تشتري واشتري معها تجارة فوعدتها إلى السكن اللي عندي. قال فلما دخلت عندي لممتها وقبلتها وطرحتها على الأرض. قال يا بني دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. أنت لو زدت هناك يزيدون هنا على أختك. دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. هذه ذكرها ابن الجوزي. هذه قصة. قصة ثالثة من القصص اللي قال إياها أحد الأخوة أنا بأذني سمعتها. قال كنا جالسين وهكذا كما تجيني تدان. قال كنا جالسين في الليل في ديوانية وأنا أعرف المنطقة بس ما أحب أحدد. قال كنا جالسين ثلاثة عندنا صاحب رابع نعرف أصحاب شقق ومزارع بالليل. يقول احنا نعرف وين رايح نعرف اين ذهب ليقضي فسحه. يقول سهرنا الساعه 11:30 من الليل فقلت لاصحابي ايش رايكم يا اخوان نطلع برا نتمشى كلهم عوام. قلنا نطلع نتمشى في المنطقه على رجلنا. يقول خرجنا احنا الثلاثه نتمشى فوصلنا تعبنا جلسنا. يقول على الرصيف احنا مقابل بيت زميلنا اللي مشى مو موجود. يقول فقلت للشباب قلت يا اخوان مو هذا بيت فلان؟ قال لي هذا بيت فلان امامه مزرعه امام هذا البيت والسور عالي شوي. يقول وقفنا احنا جالسين على الرصيف البيت بعيد عنا نشوفه فإذا شاب جاء عند البيت وبدأ يصوت فس يصوت. يقول احنا بعيد نسمعه. قلت يا اخوان هذا مو بيت فلان؟ قال لي بيت فلان. يقول يصوت احد رد عليه خذ له درام. يقول حط الدرام وركب فوق الدرام وقال يصوت من داخل. يقول كان حصل جواب. بعدين يقول نزل يركب سريع وجاء عند الباب. يقول فتح له الباب ولا بنت. يقول دخلته وسكرت الباب الساعة 12 بالليل. يقول قلت يا شباب هذا بيت فلان؟ قال يا اخوي ما لنا في المشاكل ندخل نقول لهم يمكن يصير لهم في كذا احنا ما لنا في المشاكل. يقول رجعنا دوانية. رجعنا الديوانية توي يقول جالسين احنا في الديوانية نص ساعة طب علينا صاحبنا رعي البيت شاب اللي معانا ها يا فلان وين؟ قال والله حصلت لي صيدة يا شباب أبعطيكم الرقم. قلت وش الصيدة هذه؟ قال رحت لها واعدتها وظليت واعدها. يقول لين اقتنعت وجيت لها بالليل الآن جاي منها وسمت من المنطقة أنا سمعت كل شيء بأذني. قال وجيت لها إلى البيت وناديتها وصوت عليها هس ما سمعتني حطيت درام وصعدت فوق درام. يقول احنا نطالع بعض. هذول يقول واحد منهم يقول قال والله يا شيخ احنا نطالع بعض وهو يتكلم. يقول حطيت درام وصعدت فوق الدرام. يقول وصوت فتحت لي الباب ودخلت. قلوا قضيت حاجتي وطحت. قال لي قلعتك كما تدين وتدان. قال شخص قلنا بس خلاص بعرضك وهلك قاعد يسوون، تفعل كما تفعل قلبه دقة بدقة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واحد ثالث يقول لي، يقول كان عندنا جار، هذا الجار يقول حياته كلها وهو يفعل معاه ويزني، هو حتى بنفسه يقول حتى أهلنا كان يحذرونا نجلس معاه، شايب كبير سن ولكنه متمرس، وهو شايف هذا رأي معاه، يقول هو يقول أبعد معنا، قال والله ما خليت بلد ولا خليت مكان ما رحت فيه، ما ترك مكان، حتى أهلنا يحذرونا منه. راحت الأيام وجت عندنا بنت عمرها 14 سنة، كبرت صار عمرها 17، يقول والله يا شيخ أن الله جزاه بصنيعه، قسما بالله شيخ أن الشباب طارور عند البيت يدخلون عندها ويفعلون معها المعصية وهو أصبح مقعد ما حنته إلا يبكي برا الباب، يقول شوف ولا لا يسلط عليه ولا لا يد عليها ولا يقدر يتكلم معها، حتى أن أمها سائمة المعيشة فطلقت وراحت إلى بلدها أجنبية، وظلت البنت يقول والله يا شيخ تعال نوريك عند البيت، الشباب طارور بالمواعيد يدخلون عندها، وأبوها ما عندها إلا حتى اللي يصيح ولا قالت بس موشة. وهذه كما تدين تدان، كما تدين تدان. وقصة شخص آخر ورابع، كما تفعل المعصية يفعل فيك، يفعل في بناتك، يفعل في أخواتك، يفعل في بنات عمك، يفعل في واحدة من جماعتك، تفاجئ في يوم من الأيام. هذه قصة كتبتها طالبة تدرس عندي في الجامعة، وهذه القصة إما سمعتها ونقلتها، تقول كما تدين تدان بالفعل. تقول نص هذه القصة، يقول تعرف شاب عمره 25 سنة على زميلة معه في العمل، مع مرور سنة من التعارف زالت العلاقة بينهم أكثر من الزمانة، ثم حصلت اتصالات، ثم خرج معها إلى أماكن عامة وإلى أماكن خاصة. كانت هذه الفتاة التي كانت دائما تهم بتفكيره، تشغل بالتفكير وهو يلعب بمشاعرها ويحاول أن يقترب من عفتها، فقد وجد منها ما يدعو لذلك، فهي تخرج معه بتبرج وسفور وراحة العطر تفوح منها والضحكات المرتفعة، وهي لينة مع الرجال، فكل يوم تشجعه على الإقدام على أن يقترب منها ويقع بالفاحشة معها، فقرر فعل الجريمة وأن يقع معها في الزنا وأعدها في شقة. قالت أنا عندي صديقة، هم صديقة هذه بعد ما عندها مانع، بس لو عندك أنت صديق علشان شوي عن الوحشة وصل اثنين باثنين. قال لها طيب. يقول فجبت الواحد من الربع ووعدته في الشقة وهي وعدة الصديقة هذه. قول فلما جينا، هذه رسالتها، قال فلما دخلت الصديقة ودخل هو والصديق، قال صرخ الشاب صرخة قوية وأخذ بالسكين من المطرخ وهو على الفتاة، إنها أخته الصغرى، أخته صغيرها وموديها الشقة يفعلون بها كما يفعل هو في بنات الناس. هذه قصة واحد كما تدين سودان. وكذلك قصة شخص آخر يقول كان عنده صالون نسائي، وهذا الصالون كنا نحط به كاميرا صغيرة يراقب فيها الفتيات اللي تبي عندها زواج أو عندها عرس، يحطونها الكاميرا هذه، وأحيانا مع الأسف وهذا لا يجوز وحرام، تذهب الفتاة فتتخلع من كل ملابسها إذا كان عندها عرس، شباب ينظفونها ويجهزونها لزوجها، فكان يحطون كاميرا إما وراء المراية ما في شاف، أو تزرح المراية جرح صغير ويحطون وراها الكاميرا ما تبين ويحطون عليها ذا. فكان مالك هذا الصالون يحذرها له، قال دير بالكم لا تروحون الصالونات، لا تروحون كذا، وكل يومين ثلاثة اللي تشتغل عندك يجيب لفيلم جديد من بنات الناس وأعراضهم كل يومين، ويقعد في الديوانية مع الشباب وشغل فيلم وتعالوا شوفوا، وفرحان استانس في بنات الناس. وسبحان الله، وكما تدين تدان دقة بدقة، ولو زدت لزاد الشقة. ويجي واحد من زملائك اللي قال يا شباب حصلت لي شريط ما في مثله، صدق ما عندك إياه. قال طيب، يقوم جابوا الشريط، ولا صالون مو صالون، صالون آخر، صالون شاب للشباب وزميل من زملائهم يصورون فيه. يقول فلما عرض بدأت الصورة من تحت وتطلع الصورة، كل إنسان له عار، كل يتكلم، كل مد عينه. قال فلما ارتفعت الصورة إلى أعلى فإذا هي زوجته، زوجة صاحب الصالون الأول. قال منين حصلت على الشريط هذا؟ قال والله في بنات جون في صالون من الصالونات، راح البيت هاوش مع زوجتي تطقطق معها، قال والله اختي قنعتني وقالت لي صالون محترم ورحت معها، هذا تزين له لا أكثر من هذا، وتسبب هذا في طلاق زوجته وفي خراب بيته دقة بدقة، ولو زدت لزادت سقطة، وكما تفعل يفعل بك. واحد يقول لي كنا عندنا شقة من الشقق، يقول كنا نجلس في هذه الشقة، ففي يوم من الأيام، وهذه في الحقيقة قصة كذلك أكدها لشخص آخر وأكدتها واحدة كتبتها، تقول كنا دائما نسهر في هذه الشقة، وهالشقة إذا سهرنا بها نتراهن، يصير بين رهن ويصير بين قمار، فتراهننا ذاك اليوم في آخر الليل على منه فينا يستطيع أن يجيب له بنت في هالساعة هذه، وله 500 دينار ساعة واحدة بالليل. كم واحد قال أنا أجيبكم الآن، يقول فحطينا 500 دينار ما هي لنص ساعة، اتصل على صاحبه له، يقول اتصل عليه ويقول إحنا أكثر من 10، ودق عليها يقول وجاء طاير تمكجت وتبدلت وغيرت ملابسها وجاءت تركض إلى الشقة. يقول دخلنا الشقة، فلما دخلنا الشقة جلست تغطي مغطية وجهها عشان ما حد يعرفها حتى تتأكد من الحضور. يقول عندنا واحد زميلنا قال زين جيبنا مشروب ما رجع إلى الآن، فلما تأكدت من غطي وجهها أن ما في حد يعرفها رمت ما عليها وتخلعت وبدأت ترقص وحطوا الفلوس 500 دينار طق الباب يقول دخل صاحبنا الثاني اللي جايب المشروب فلما دخل أسقط في يده فإذا هي أخت المطلقة أخت المطلقة قاعدة في الشقة قاعدة ترقص لهم في محفل من الرجال يقول تهول جايبنا مشروب وأخت أمامه وهذا كما تدين تدان يفعل الله بك كما تفعل في بنات الناس. شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ أختك ومطلعها وموديها الشقة؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ بنتك؟ شنو موقفك لو تشوف واحد ماخذ زوجتك وضحك عليها في الدوام مثل ما تضحك أنت على بنات الناس؟ ايش موقفك كما تضحك على بنات الناس في العمل وتضحك عليهم في الدراسة؟ شنو موقفك لو واحد ماخذ أختك ومطلعها طلعها موديها الشقة بيعلمها قرآن بيعلمها الصلاة بيعلمها شلون تزكي؟ أكيد 100% كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إنه لا يريد منها إلا الزنا ولا يريد منها إلا أن يأخذ شهوته وحاجته ثم يرميها كالبهيمة لا يسأل بها، والقصص في ذلك كثيرة. كذلك من عواقب الزنا ربما عاجلك الله تعالى بالعقوبة، ربما مت في حينها. أنا أعرف قصة إنسان وأعرفه باسمه وأسأل الله تعالى أن يتجاوز عن خطيئته، فقد كان متدينا وقد كان صالحا ومحبا للخير ثم افتتن بالبنات وشرى له سيارة فخمة وبدأ كل يوم ينزل إلى الأسواق وكل يوم يطيح نفدة جديدة، وهكذا زلت به القدم وترك الالتزام وحلق اللحية وأسبل الثوب ومشى وراء الهوى، وبعد ذلك بدأ يمارس الزنا مع كذا، بدأ يذهب إلى الشقة طيح له بنت من البنات قالت أنا ما رح شقة أنا ما أدخل شقة خف تطوروني، قال طيب عندنا كراج في بيت من دخل فيه سيارة أدخل في الكراج ونسكر على نفسه، دخل الكراج دخل السيارة في الكراج أنا حاجة شهدتها وأعرف الشخص أسأل الله أن يتجاوز عنه، ويدخل الكراج السيارة وسكر الكراج، لما سكر الكراج المكيف شغال الآن دائرة مغلقة يطلع الكربون من السيارة ويدخل في المكيف يرد يدخل عليها مرة ثانية، ونام ليلة هادئة في زنا أو في مضاجعة وما هي إلا لحظات مع النوم والغفلة حتى مات جميعا، دخل الكربون حشره مع النوم نام وانحشره ثم أنا شهدت الحادثة هذه فمات جميعا، أصبحوا صباح يدورون ما لدوا، جاء أخوه فتح الباب الداخلي دخل على الكراج لقاه مغلق يسمع صوت السيارة تشتغل كسر الباب، جاءت الشرطة جاءت الأدلة الجنائية صارت فضيحة أمسك ما تمسك الولد متخلع البنت متخلعة كلهم على بعض اثنين هم ميتين صور ما صور بصمات أدلة جنائية تحقيقات دخل الاسم بالملفات صارت فضيحة لا بعدها ولا قبلها، ويكفي هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ يكفي المحبين في الدنيا عذابهم فكيف لو عذبتهم بعدها ثقر؟ هذا في الدنيا فكيف في الآخرة؟ وشخص آخر يقول والله يا شيخ وقعت في زنا مع واحدة، يقول فبعد أيام انتفخ بطنها وحملت هذه البنت فأصبحت في حاجة في مشكلة، فقلت طيب تعرفين كيف نفعل؟ قالت الآن أصبح 4 شهور وأنا حامل وانتفخ البطن وتحرك الجنين، قال ندور عملية إجهاض، دور عملية إجهاض حصل من يجهض أجهض وطفلين مو واحد، طلعت المرأة حامل في توأم، فلما أخذ الطفلين قتلهم اثنين وأدهم حطوا مدفنهم بالرمل فقتلهم اثنين، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا ما كفاه أنها زنى وإنما بعد الزنا فعل ما فعل من المعصية. اسمعوا قصة عجيبة نقلتها من الإنترنت من موقع موسوعة القصص الواقعية كيف أن الله تعالى يعاقبك ويؤجل لك العقوبة، ما أذنبت ذنبا إلا رأيت عاقبة هذا الذنب، تشوف عاقبة الذنب في زوجته تشوف عاقبة الذنب في بنته تشوف عاقبة الذنب بعد حين بعد مدة لما تتزوج، إذا ما تتوب الله عز وجل يعاقبك على هذا الذنب. قال نبرتي حزينة وملامحي منكسرة حينما أتحدث إليكم لأروي واقعا أعيشه، تجرعت مرارة 15 عاما مضت ولا زلت أدفع ثمن جريمتي، سأظل أدفع ما بقي من عمري ثمنا لها، الألم يفتت كبدي والندم يعتصرني، لن يخلفني شيء، حين ارتكبت الجريمة التي غيرت مجرى حياتي لم يراني أحد إلا الله تعالى.